بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم
محاضرة الشيخ الفاضل الحكيم محمد بن صالح الصوملي حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر في الثالث من شهر ذي القعدة لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي هي بعنوان الموت.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد في الأولين والآخرين، وصل يا رب وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل يا رب على محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة الفضلاء، نحمد الله جل في علاه الذي امتن علينا بقبس من نور هدايته، وتفضل علينا بفيض من كريم عطاياه، وجعل لنا من عباده الصالحين منارات يهتدي بهم السعاة الذين يطلبون الخير العميم، وجعل لنا من أوليائه المتقين مصابيح يستضيء بهم السرات في الليل البهيم، وجعل لنا من أحباره العاملين مثلا يتأسى بهم الدعاة إلى هذا الدين. وما أحسب أن يخلو زمان من هؤلاء أو تتسق حياة بدونهم، إنهم على رأس السيادة قلادة، وإن كانوا في أواصر الغثائية قلة وفي زمن الغربة عملة. أيها الإخوة الكرام، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، فمن بين أولئك العباد المكرمين والأولياء الصالحين هو الشيخ الجليل والعالم الكريم أبي عبد الحميد محمد ابن صالح الصوملي حفظه الله ورعاه، فهو ضيفنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها. هذا الشيخ الكريم الذي زكاه إمامنا وعلامة اليمن الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، زكاه في علمه وزكاه في رأيه، بل كان شيخنا الوادعي رحمه الله يستشيره في كثير من أموره، فكان لا يشير عليه إلا بالخير. فهذا هو صاحب الرأي السديد، وهذا هو صاحب النظرة الثاقبة. أيها الإخوة الفضلاء، لقد كانت للشيخ الصوملي حفظه الله منافع وآياد بيضاء في علوم هذا الدين العظيم، وكانت له أمور عظيمة مع أهل العلم وصوالات عديدة، فلا يسعني إلا أن أقول لشيخنا الكريم باسمي وباسم هذه الدار المباركة وباسم والدي شيخ هذه الدار متعنا الله ببقائه، وباسم مشائخ هذه الدار والمعلمين فيها والحراس والعاملين والمنتسبين والمحبين لهذه الدار، نرحب بشيخنا أجمل ترحيب ونقول أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذا الآلاء حللتم أهلا ونزلتم سهلا طبتم وطاب ممشاكم. أيها الضيف النبيل إنها لساعات معدودة وإنه لتاريخ مشهود ويوم معدود وهو ونحن نستقبلكم في رحاب هذا الصرح العلمي المنيف الذي كان ولن يزال منبعا ويكون شعاعا لكي يستسقي الناس ويقتبس منه الناس الخير. فهذه الدار بإذن الله عز وجل سوف تنشئ أجيالا ممن يقولون هاء مقرأوا كتابيه يوم ترى كل أمة جاثية. وأنا أعلم أن الحضور الكرام جميعا في غاية الاشتياق لسماع كلام الشيخ حفظه الله تعالى، فلا أجدني إلا أني أضطر إلى أن أقطع الكلام المباح، وإلا سيطلع علينا الصباح وسيصيح الديك بحي على الفلاح. فنقول لشيخنا حفظه الله: يا شيخنا طبت وطاب ممشاك، وأهلا وسهلا بك على العين والرأس. شيخنا الكريم، لقد حللت بين إخوانك وبين أبنائك ومحبيك، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما سنسمع من الدرر والمواعظ والفوائد، إنه جواد كريم. وقوموا إلى السنة ثم إلى المحاضرة، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من الضلالات ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر زيارة علمائنا في هذا المسجد المبارك وإخواننا وطلبة العلم فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة وغيرها من النعم الكثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا المسجد المبارك والقائمين عليه والمحبين له والمتعاونين على الخير والبر والتقوى، أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ المسلمين ومساجد المسلمين في كل مكان، إنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، من باب قول الله عز وجل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات، فأذكر نفسي أولا وأثني بالسامعين ومن بلغ. من المعلوم عند الناس أجمع أن حياة هذا الإنسان منتهية، ولا بد أن يشرب كأسا ويرد حياضا قد شربها من تقدم وردها من تقدم. الإنسان بعد أن يقضي ما قد كتبه الله جل وعلا له من بقاء في هذه الأرض على ظاهرها، لا بد له من أن يسكن في باطنها. لذلك الله جل وعلا قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال أيضا في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه في كتابه الكريم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ويقول سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه في كتابه الكريم مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أصفى أصفيائه وهو خليله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون، إلى غير ذلك من الآيات المباركات الطيبات النيرات الواضحات في هذا الباب. والله جل وعلا بين في كتابه أنه قضى وقدر الحياة ثم الموت بعد هذه الحياة الدنيا ثم الحياة الأبدية ليختبر عباده من سيحسن في العمل ومن سيكون خلاف ذلك. فقال سبحانه في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو العزيز الغفور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رباه ربه بما أوحى إليه من وحيه سبحانه وتعالى قد نصح للأمة ورقبهم ورهبهم في هذا. من ذلكم يا عباد الله ما أخرج ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني آدم من بعده إلى أن يكثروا من ذكر هذه اللذات. قال العلماء رحمهم الله: هاذم بمعنى قاطع، فالموت يقطع على من نزل به حياته، فيقطع عليه حركات جسمه فيصبح جثة هامدة لا حركة فيها ولا إحساس، ويقطع عليه دنياه يقطعها عليه تماما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات. وجاء في رواية عند الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. وجاء في لفظ: ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله، أو بهذا المعنى. وأخبر أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البزار بسند يحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على مجلس وهم يضحكون فقال: أكثروا من ذكر هذا من اللذات. قال: أحسبه؟ قال: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقه عليه. وجاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وذكر الصحابي الجليل البراء بن عازب حالة ومنظرا نظره من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عند ابن ماجه من حديثه بسند حسن قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فاعدوا. يخاطب الصحابة، ربما كان فيهم ممن هو مبشر بالجنة في ذلك الموطن وذلك الموقف: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وسمعت أيضا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على سفير القبر يبكي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ما أن تفارق روحه الطاهرة الجسد الطاهر إلا والملائكة يستبقون إليها ليرفعوها إلى الملأ الأعلى وإلى الرفيق الأعلى، أما أنا وأنت فالله أعلم كيف ستكون الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. أيها المسلمون عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاح العباد والبلاد بذكر الموت والزهادة في الدنيا واليقين، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس إذا غفلوا عن هذا ابتلوا بالبخل وطول الأمل، فكان ذلك سبب لخراب العباد والبلاد. جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. وروى ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث يحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل. ولأهمية هذا الأمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسد بعض أصحابه ويذكره هذا الأمر، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وجاء عند الترمذي والبيهقي بسند حسن يحسنه الألباني رحمه الله بلفظ قال: أخذ النبي، يعني من حديث ابن عمر، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض جسدي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. واعدد نفسك من أصحاب القبور. ثم قال: يا ابن عمر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا ابن عمر ما اسمك غدا. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه قال جابر في حقه: ما منا من أحد إلا وقد مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أثرت به هذه الموعظة أثرا بليغا، وهي موعظة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوصى من سأله ذلك بأن يعدد نفسه في الموتى. جاء عند الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه أو عند الطبراني قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بعلانية والعلانية بالعلانية. قال: واعدد نفسك في الموتى. وأيضا انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر إلى أن يبين لهم هذا الأمر بالفعل عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وخط خطا في وسطه خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله، محيط به أو يكاد يحيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار العوارض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. تأمل يا عبد الله هذه الأحاديث، وتأمل هذا الحديث، كيف وضح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه هذه القضية، وتارة يضرب لهم مثال آخر من نوع آخر، كل ذلك ليتقرر هذا الأمر. وقد جاء عن بريدة رضي الله عنه بما أخرجه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين، أو قال هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك الأمل، أو قال هذا الأمل وذاك الأجل يتبعه. نعم أيها الناس، وتارة يعظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعض أصحابه في هذا الأمر، فقد جاء عند الحاكم وغيره بسند صحيح، صحيح الألباني رحمه الله، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه غنائم، خمس غنائم، من لم يغتنمها فهو الخاسر، وإن غنم أحمر الدنيا وأبيضه فهو خاسر. الشباب يا معشر الشباب غنيمة، فلا يضيع ولا تضاع هذه الغنيمة. فيا معشر الشباب، هذا الشباب سيذهب، ولا يقف الأمر عند ذهابه فحسب، وتصبح شيخا كبيرا إن طال بك العمر، لكن ستسأل عليه وعنه يوم القيامة، والسائل هو الله جل وعلا، وعن شبابه فيما أبلاه. فاتقوا الله يا معشر الشباب، فالشباب غنيمة عظيمة، فاغتنموها وخذوا بموعظة رسولكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انظر إلى أبيك أو جدك، ممن أبقاه الله ورأيته شيخا كبيرا، انظر إلى حاله، إذا أراد أن يقوم كيف يقوم، وإذا أراد أن يمشي كيف يمشي، وإذا قد كان شباب قبلك، ولربما شبابك بجانب شبابه من حيث القوة والشدة نسبة ضئيلة. نعم، وسار شيخا كبيرا، فإن كان قد اغتنم ذلك الشباب فهنيئا، وإلا وحسرته. لن يدوم لك أيها الشاب، هذا الشباب لا يدوم لك، فلو دام لغيرك لما رأيت شيخا كبيرا، فهو ليس دائم لك ولا لغيرك. هذه سنة الله في خلقه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فاتقوا الله يا معشر الشباب في شبابكم، واغتنموه فيما يعود عليكم وعلى أنفسكم وعلى آبائكم وعلى أسركم وعلى مجتمعاتكم بالخير، ولا يكن ذلك إلا إذا كان فيما يرضي الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، متفق عليه من حديث أبي هريرة: وشاب نشأ في طاعة الله، فهنيئا للشاب الذي ينشأ في طاعة الله. وعلى الآباء أن ينشئوا الشباب كذلك. ألا تحبون لأبنائكم أن يكونوا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله؟ أما تحبون إذا انقطع عملكم من هذه الدنيا ولا بد أن يكون هذا الشاب من الرجال الصالحين والأولاد الصالحين الذين ينتفع بهم الآباء بعد موتهم؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. فاغتنموا يا معشر الشباب، الشباب قبل أن تهرموا، ويا معشر الأصحاء، الصحة تاج على الرؤوس. وما يدريك أيها الأخ الكريم والأب الكريم والابن الكريم، وما يدريك ما المرض؟ اسأل المرضى واذهب إلى أماكن المرضى ومحل علاجهم حتى تعرف نعمة الله عليك، ولا تغبن فيها ولا تضيعها. واغتنم صحتك قبل مرضك. المنادي ينادي للصلاة، والمرضى الذين أقعدهم المرض يتمنى أحدهم أن يمشي إلى المسجد ليقف الصف مع الجماعة ويصلي المغرب أو العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر، يتمنى هذا، ولكن حيل بينه وبينه وبين ذلك بسبب المرض. فإن كان ممن كان قد حافظ على الصحة قبل المرض فليبشر، فليبشر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض ابن آدم أو سافر يكتب له من العمل ما كان يعمله في حال صحته وإقامته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا معشر الأصحاء، حركوا الأقدام إلى الصلوات الخمس قبل أن تفقدوا حركاتها، فكم من إنسان قد فقد ذلك، إما فقد العضو بكله أو فقد الحركة فيه. فلما كان من الذين اغتنموا الصحة إذا ما ذكر ما كان حاذا كيف كان حاله في حالة الصحة ارتاح قلبه وظن بربه خيرا وأنه أكرم الأكرمين، ويقول: الحمد لله ما فاتتني صلاة جماعة منذ أن عرفت نفسي إلا من عذر شرعي، وصحتي استخدمتها فيما يقربني إلى الله وفيما أحتاج إليه من الأعمال الدنيوية التي لا بد منها، فلك الحمد يا ربي، ويكون راض. فالله الله يا معشر الأصحاء، الصحة لا تدوم، واغتنم غناك قبل فقرك. يا أرباب الأموال، هذه الأموال هي أموال الخالق جل وعلا خولكم إياها، فاغتنموا وجودها بين أيديكم بإخراج زكاتها، طيبة بها أنفسكم، وتقربوا بالصدقات النافلة إلى المحاويج وإلى المساكين والأرامل والأيتام وغير ذلك ممن يحتاجون مد العون لهم، ولا سيما في هذه الأيام، فإن هذه الأموال غنيمة وهي بين أيديكم، فأنتم مهددون بأخذها أو بأخذكم عنها، فاغتنموها. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك تاركه لغيرك كائنا من كان. ويا من وجد فراغا فاغتنمه، اغتنمه، عندك فراغ اغتنمه بما يقربك إلى الله، وإياك أن تقتله فيما يغضب الله من العكوف على القنوات وغير ذلك، فربما تشغل وتتمنى وهيهات، ربما يكون عندك فراغ تستطيع من خلال هذا الفراغ بعد توفيق الله لك وصدقك في الطلب وبذل الأسباب أن تحفظ كلام الله، وتكون ممن يحمل كلام الله في جوفه، ولربما كذلك أن تحفظ جملة طيبة مباركة من الأحاديث الشريفة الكريمة عن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاغتنمها، واغتنم الفرصة الكبرى والمنحة العظمى، وهي وجود الروح فيك في بدنك، فإنه سيأتي عليك اليوم الذي تفارق الروح البدن وتصبح جثة هامدة لا حركة ولا إحساس. واغتنم حياتك قبل موتك أيها المسلمون عباد الله، لأهمية هذا الأمر أرسل الله جل وعلا جبريل مرة من المرات، وهو الذي كان ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، ينزل بالوحي بالقرآن مرة بعد أخرى، فنزل مرة من المرات بموعظة بليغة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موعظة لأمته. فقد جاء عند الحاكم بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. قال العلماء رحمهم الله: جبريل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الرسالة والنبوة، لأن المقام مقام موعظة، فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. فسيد الملائكة يقول لسيد الأنبياء هذا الكلام، ويحق لقائل أن يقول: يا معشر العلماء والخطباء والطلاب، عيشوا ما شئتم فإنكم ميتون. ويحق لقائل أن يقول: يا معشر الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء والقادة والمدراء، عيشوا أنتم وجنودكم الجرارة ما شئتم فإنكم ميتون. ويحق لقائل أن يقول: يا معشر التجار وأرباب الأموال والزراع والباعة والعاملين في مجالات العمل كلها، عيشوا ما شئتم فإنكم ميتون. ولقائل أن يقول: يا معشر بني آدم ذكورا وإناثا، عيشوا ما شئتم فإنكم ميتون. ولقائل أن يقول: يا معشر الجن والإنس، عيشوا ما شئتم فإنكم ميتون. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء المبارك، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فالمؤمن يا عباد الله الموت راحة له، الموت راحة للمؤمن، الموت استراحة للمؤمن. جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن جنازة مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مستريح ومستراح مني. فقيل: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح من؟ قال: أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وهمومها إلى رحمة الله. الشأن أيها الإنسان، سواء كنت شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، ذكرا أو أنثى، شيخا أو شابا، الشأن إذا جاء الموت أن يكون الإنسان قد وفق وسار من المؤمنين. قال: ما مستريح ومستراح من يا رسول الله؟ قال: أما المؤمن، المؤمن والمؤمنة، المؤمن والمؤمنة، سواء كان شيخا كبيرا أو عجوزا هرمة أو شابا قويا أو رجلا وصبا يحمل صفات المؤمنين، هذا يرتاح، يرتاح من هذه الدنيا وهمومها وآلامها ومنغصاتها، ولكنه بعد توفيق الله له وبعد إيمانه الذي هو من أعمال القلوب جاهد نفسه على تلك الأحوال وتلك التقلبات مستعينا بمولاه حتى جاء أجله فاستراح. أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وهمومها إلى رحمة الله، وأما الفاجر فتستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا إذا شربنا ما شربوا وسرنا إلى ما صاروا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم جنب بلادنا الفتن وارفع عنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اجعل آخر أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.